الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الوصية بالنساء وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. وقال معنى لا تقبح: لا تقل قبحك الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث ولا زال المصنف يذكر الحديث في باب الوصية بالنساء، ومنها هذا الحديث هو حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ وهذا السؤال من هذا الصحابي الجليل إنما هو للعمل والامتثال، كما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم للعمل به. وهذا السؤال هو متعلق بحق الزوجة على زوجها، وما الذي يجب عليها وما الذي يجب عليه لها من الحقوق. وهذا مما يدل على تأصيل جانب حق المرأة على زوجها، وأنه معلوم لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم سألوا عن تفاصيله، وما الذي يجب على المرأة، ما الذي يجب على الزوج من الحقوق لزوجته. وأما أن لها حقا فهذا مقرر لديهم، ولكنهم سألوا عن تفاصيل هذا الحق، وما الذي يجب على الزوج في معاملة المرأة، وما يؤدي من الحقوق المتعلقة بحق الزوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. فذكر جملة من الحقوق، قال: أن تطعمها إذا طعمت، وهذا الدليل على وجوب النفقة للمرأة على زوجها، وأن يطعمها ويكسوها. والنفقة مدارها على الطعام والكسوة، وإن كانت هناك حقوق أخرى متعلقة بذلك بحسب العرف، بحسب العرف وبحسب حال الناس، وهو أن تكون على هيئة تناسبها على ما هو معروف عند أهل الزمان والمكان، وأن لا ينقص بها عن قدرها. ولهذا ذكر العلماء أن من النفقة بالمعروف أن ينفق عليها النفقة التي تليق بها، فإن كانت ممن تخدم فعليه أن يخدمها وأن يأتي لها بخادم، وإن كانت لها هيئة في أهلها ولها مكانة أن يعرف لها قدرها. وهذا من مما تدوم به العشرة وتحسن به الحال، فإن المرأة إذا انتقلت إلى بيت زوجها فنقصت عن حالها التي كانت فيه، فإن هذا يؤثر في نفسها، وتشعر بنقص في حالها عما كانت عليه في بيت أبيها أو في المجتمع التي هي فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الإطعام والكسوة، ويدخل في هذا غيرها من أنواع النفقات مثل السكنى، يعني أن يسكنها سكنا يليق بها. الناس يتفاوتون في هذا، في المساكن، في طبيعتها، في أنواعها. وكذلك إن كانت لها أحوال خاصة أن يراعي أحوالها الخاصة، كأن تكون موظفة فيحسن إليها فيما هي فيه ولا يضيق عليها في ما تؤديه من الأعمال المباحة التي لا تضر به. وكذلك إن كانت لها عناية بحل فإنه يحسن إليها فيما هي فيه، أو كانت لها عبادة فليس له أن يضيق عليها في ما تتقرب به إلى الله عز وجل. وإن كان لزوجها عليها الحق في أن تستأذنه في الصيام الذي هو مؤثر في تأدية حقه، وهذا من الحق الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الزوج، لكن هذا لا يعني تسلط الرجال على النساء في هذا، وذلك إنما مبناه على المصلحة. فإذا لم تتحقق له مصلحة بذلك ولم يؤثر صيامها في تقصير في مصالحه التي يمكن أن تؤديها وهي صائمة، فليس له أن يمنعها. وهذا يدخل في عموم قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن النصوص يشهد بعضها لبعض، فإذا كان أمرنا بالتعاون مع البعيد على البر والتقوى فالقريب أولى، ولكن إذا كان له حق لا يتحقق إلا بترك أهل الصيام، كأن يكون له رغبة في إتيانها وهو ملح في طلبه، فهذا واجب عليها، والواجب لا يقدم على النفل، وهذا مبناه على أصول الشريعة، وهي مثابة فيما أرادت من الخير. وإذا ما أطاعت ربها وزوجها فيما شرع الله عز وجل لها أن تطيعه فيه فهي تنال فضل الخير الذي أرادت إن شاء الله. وهذه قاعدة مقررة في الشرع أن النوافل لا تتقدم على الفرائض، وهذا كما قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. فالمقصود أن للزوجة جملة من الحقوق مما يليق بها وبنظيراتها في أهل الزمان والمكان، فإن الناس يتفاوتون في الأزمنة، فما يعاملن به النساء في زمن ماضي ليس كما يعاملن به النساء في هذه الأزمان، لتغير الأحوال والظروف وتغير المعيشة. والذي لا يدرك المفارقات بين زمان وزمان ومكان ومكان يخطئ في تنزيل الأحكام، بل إنه يكون هذا من نقص العقل أن تقارن بعض الأزمان بزمن لا تتفق في صورتها مع أحوال ذلك الزمان. وكذلك الأمكنة، فإن كل أهل بلد لهم عادات وأحوال تناسبهم، فليس ما عليه الناس في بلد ما كما عليه الناس في بلد آخر، ولهذا ينبغي أن يراعى تراعى في مثل هذا هذه الأمور. ولهذا على ما هو مقرر في النفقة والسكنة وكذلك المهر أن مرجعها إلى تقدير الأحوال، وأن تكون العشرة بالمعروف، وأن يكسوها ويطعمها بالمعروف بما هو معروف عند أهل الدين والمروءة في ذلك الزمان والمكان، لا يقصر بها عن حقها ولا تطالبه هي بما هو فوق ما لها أو ما لا يستطيعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمت، والمقصود أن يطعمها كما يطعم، وليس المقصود أنه إذا طعم أطعمها، كأن يكون له رغبة في الطعام فلا بد أن يطعمها، ولكن المقصود أن يهيئ لها الطعام الذي يليق بها. أيضا قد يكون هناك كما قد يفهم بعض الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمت أن يطعمها من الطعام الذي يطعم، هذا لا يلزم، قد لا تكون لها رغبة فيما يطعم زوجها، فإنما يطعمها بما ترغب فيه. ولهذا أكثر ما يحصل بحكم التجربة والأسئلة التي تحصل من الأزواج من الرجال والنساء الخلاف في أمور يسيرة مثل الأطعمة، كأن يكون هذا له طعام، هذا له رغبة في الطعام وهي لها رغبة، وقد يسبب هذا نزاع لدى بعض من لا يقدرون هذه الأمور. وإلا فعامة العقلاء فإنهم يعلمون أن التنازل لرغبة الآخرين أنه من العقل، وإلا فإن الإنسان لا يمكن أن يعيش وأن يخالط الناس إذا ما أراد أن يسير الناس على ما هو عليه. والشاهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب بعض الأطعمة وأكلت على مائدته وبحضوره كما أكل الضأ، وكرهه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ولم يمنع منه، فلم يمنع أصحابه مما كره. وكذلك كان يحب بعض الأطعمة وما كان يرغب أصحابه في أكلها، وإنما كان يحبها بطبعه، الناس يتفاوتون في الطباع. فليس المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمت في الوقت الذي تطعم فيه أو من الطعام الذي تطعم، وإنما المقصود أن يطعمها الطعام الذي تحتاجه، ولا يطعم ويتركها جائعة أو يقصر في إطعامها، وإنما يطعمها ويوفر إليها لها ما تحتاج من الطعام، وأن لا يستأثر بهذا ويقصر في حقها، وإنما يطعمها كما يطعم. وأيضا إذا كان هناك طعام جيد لا يستأثر به عنها، وإنما يطعمها كما يطعم. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في العبد الرقيق أن يطعمه كما يطعم، وأن يكسوه مما يلبس، فكيف بالزوجة التي حقها فوق الأرقاء وهي أم للأولاد وهي شريكة لزوجها في كثير من المصالح، وتكسوها إذا اكتسيت، وهذا أيضا متعلق باللباس، وأن يكسوها وأن يوفر لها ما تحتاج من اللباس الذي يليق بها والذي تحتاجه. وقد تعود الناس في هذه الأزمنة أن النساء لهن عناية باللباس أكثر من الرجال، فلا يقول بعض الناس أن لا أكسوها حتى أكتسي، فالرجال لربما كانت ملابسهم لا يحتاجون لتجديدها كثيرا، والنساء قد يحتاجن لهذا على ما جبلنا عليه من الضعف ولنظر المرأة لمثيلاتها، ولأنها قد تكون منكسرة النفس أمام النساء يلبسن ولا تلبس. فمن العقل أن يراعي الرجل هذه الأمور في حق الزوجة، وإن كانت قد يكون لها عناية بهذا الأمر ونفقتها في لباسها أكثر من نفقته على نفسه في اللباس. وكذلك مما يدخل في حكم الطعام واللباس سائر الحقوق التي لا يمكن أن تحصر في شيء معين، وإنما يحسن إليها في السكنة والطعام واللباس والشراب، وكذلك ما تحتاج إليه إن احتاجت إلى الذهاب إلى مكان أو زيارة الأقارب، فإن لها هذا الحق. قال: ولا تضرب الوجه ولا تقبح. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه والتقبيح، وأنه لا يجوز ضرب المرأة في وجهها. ومفهوم هذا وما يعرف بمفهوم المخالفة أنه يجوز الضرب في غير الوجه، ولكن هذا بشروط وفي أحوال مبينة وموضحة في النصوص، كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ففي هذه الآية من سورة النساء منهج عظيم في حقوق الزوجين. فذكر في الحق الأول أن الرجال قوامون على النساء، أن القوامة في البيت للرجل، وبين سببها بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، بتفضيل الرجال على النساء في العقل وفي الدين وفي كثير من الأمور، وبالنفقة بإنفاقهم على النساء. وهذا هو الأصل في البيت، أن تكون القوامة للرجل. ثم ذكر حال النساء، قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وهذه الحال الطبيعية للمرأة مع زوجها. الرجال قوامون على النساء، والنساء حافظات صالحات قانتات حافظات لحق الأزواج. ثم إذا تغيرت الحال عن طبيعتها بين الله عز وجل الحكم، قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فهذه الحالة الأولى، ذكر الحالة الأولى هي حال المرأة في حال طاعتها، وأنه يجب الإحسان إليها، كما قال الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فإذا حصل النشوز أو خاف منها النشوز وعدم الطاعة، فأمر الله عز وجل بالموعظة، بأن يعظها وأن يذكرها الله وأن يرغبها في الأجر إذا ما أطاعت، وأن يحذرها من العقوبة من الله عز وجل إذا ما عصت. ثم وجه الله عز وجل إن لم ينفع تنفع الموعظة، قال: واهجروهن في المضاجع. وهذا هو العلاج الثاني، وهو الهجر في المضاجع، وسيأتي بيان معنى الهجر وبعض أحكامه. ثم الحالة الثالثة: واضربوهن، وهو بعد أن يستنفذ الحل الأول والثاني، فإن لم يجديا فيكون الضرب، وهو الضرب غير المبرح، ولا يكون أيضا في الوجه كما جاء في الحديث أن لا يكون في الوجه وإنما يكون في غير الوجه ويكون للتأديب لا يكون للأذية ولأن يوقع بها الأمراض أو أن يجرحها أو أن يورث هذا الضرب ما هو أعظم من المصلحة المقصودة. ثم قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فذكر هنا خمسة أحوال: الحالة الأولى حال الطاعة ويجب عليها يجب على الزوج العشرة بالمعروف، الثانية حال النشوز ثم المعالجة بالموعظة، ثم الحالة الثالثة المعالجة بالهجر، ثم الحالة الرابعة المعالجة بالضرب، ثم الحالة الخامسة إذا أطعن بعد العقوبة أنه لا يبغى عليهن وأن يعود إلى الحال الأولى. فهذا منهج عظيم في معاملة المرأة، وبه يتبين أن الضرب لا يكون إلا بعد استنفاذ الحلول وبذل الوسع في الإصلاح، فإن لم يحصل فهو مشروع. والآن ممن يزعمون أنهم يطالبون بحقوق المرأة ويزعمون أن المرأة قد هضم حقها في الإسلام ويدعون لما يسمونه بتحرير المرأة، ينكرون هذه الأمور ويزعمون أنها مما لا تتناسب مع الحضارة، وهذا رد لكتاب الله. ومن عرف النصوص وردها بعد العلم فإنه كافر بالله ورسوله، فإن هذا جاء به الشرع، وكل ما جاء به الشرع فيه مصلحة. ولكن الخطأ أن الناس لربما بالغوا في بعض الأمور، فإذا ظهرت الآثار السيئة لسوء تطبيقهم للشرع رجعوا إلى إنكار الشرع، وهذا في كثير من الأمور التي تحصل الآن مثل مسائل الهجر وغيرها. بعض الناس يبالغ في الهجر، فإذا حصل الإفساد والفساد ظنوا أن هذا مرجعه إلى أصل الشرع فينكرون هذا الأمر من أصله. فكل من بالغ في شيء فمآله بعد ذلك أن يترك الأصل. وأما لو أن الناس أحسنوا فهم الشرع وتطبيق أحكام الشرع على الناس على ما دلت على ذلك النصوص وفق الضوابط الشرعية، فإنه ليس في الشرع إلا الإصلاح والخير للبيوت وللرجال والنساء. ولهذا إذا شرع الله عز وجل شيئا فإنه ليس هو هذا مجال لأن تعمل العقول فيه فيقال هل الضرب منهج شرعي في التأديب أم لا، بل هو منهج شرعي لكن وفق الضوابط الشرعية، والذي شرع هذا هو رب العالمين العليم الخبير الذي هو عليم بعباده ويعلم ما يصلحهم. فالمقصود أن الضرب مشروع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن الضرب في الوجه، وهذا دليل على أنه مباح في غير الوجه. ولهذا هذا الحديث لا يعارض الآية واضربوهن، لأن الأمر بالضرب هنا جاء عام وهنا جاء استثناء الوجه، فبقي غير الوجه على الأصل، لكن وفق الضوابط المتقدمة أنه لا يكون الضرب إلا بعد استنفاذ الحلول التي شرعها الله عز وجل للتأديب. قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح. قال العلماء في معناه لا يقبح أي لا ينسب المرأة إلى القبح، كأن ينسبها إلى القبح في مظهرها وفي خلقتها، فإن هذا لا يجوز، والعيب للخلق عيب للخالق، فإن من نقص العقول أن يعاب الناس بما ليس لهم فيه تصرف وقدرة. ونعم للرجل أن يتخير من النساء ما يرغب فيها، ولكن إذا تزوجها فإنه لا يجوز له أن يعيبها في شيء من خلقتها أو فيما لا قدرة لها عليه من مرض أو غيره. ولهذا ذكر العلماء في معنى ولا تقبح، أي لا يصفها إلى القبح، وهذا من سوء العشرة، وهو أيضا من أذية المؤمنين ومن البغي والظلم ومن خوارم المروءة. فإن من خوارم المروءة أن يكون الرجل بذيئا فاحشا، ولهذا قال رجل لمعاوية ما رأيت أنزل منك، قال كلا من يقابل الرجال بمثل هذا، يعني الذي يقابل الرجال بالفحش والبذاءة هو أولى بهذا، ومعاوية رضي الله عنه بريء من هذا، ولكنه قابله بقوله فإن من البذاءة ومن خوارم المروءة أن يكون الرجل فاحشا. ولهذا لما سلم اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم بغير تحية الإسلام فإنه ما رد عليهم بقولهم، وإنما قال وعليكم، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام ومن حسن خلقه. فإذا كان هذا في معاملة الأعداء والكفار فكيف بمعاملة أقرب الناس من زوجة وأقارب؟ فإن الإحسان إليهم وحسن المنطق في معاملتهم أنه من حسن العشرة. ولهذا ذكر العلماء أيضا من حسن العشرة أن يخاطبها بأحب الأسماء إليها، فإن كانت تحب أن يخاطبها باسمها يخاطبها باسمها، وإن كانت تحب أن يكنيها يكنيها، وإن كانت تحب أن ينسبها لأبيها ينسبها لأبيها، فإن الناس يتفاوتون في هذا، وهذه من حسن العشرة. وبعض النساء يغضبن في مخاطبتهن ببعض الصفات، كأن يقول يا مرأة، أو أن يخاطبها بوصف أو باسم لا تحبه، أو ينسبها لقبيلة أو لجنس أو لبلد وهو لا تحب هذا، فهذا من سوء العشرة ومن الأذية. كذلك قالوا أن مما يدخل في التقبيح أن يقبح وجهها، كما يقول أهل البذاءة في معاملة من يذمونه، فإن هذا من التقبيح. وذكر العلماء أيضا من التقبيح هو أن يذمها في شيء حتى ولو كان من أخلاقها التي يمكن أن تتخلص منها، فإنه ليس له أن يذمها حتى في أخلاقها التي يمكن أن تتخلص منها، وإنما ينصح. ففرق بين النصيحة والتعيير. ولابن رجب رحمه الله رسالة في الفرق بين النصيحة والتعيير، ففرق بين من يخاطبها بصفتها التي هي من نقصها وبين أن ينصح لها، فهذا مما يدخل في التقبيح أن يخاطبها بما تكره أو أن يعيرها ببعض صفات النقص فيها، وإنما ينصح. قال ولا تهجر إلا في البيت، وهذا أيضا إشارة إلى الهجر كما قال الله عز وجل واهجروهن في المضاجع، وهذا مقيد كما قيد الضرب أنه لا يكون في الوجه. قال ولا تهجر إلا في البيت، ولكن هذا المعنى المقيد هنا جاء في النصوص الأخرى ما يدل على أن الهجر جائز في غير البيت، وهو ما دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هجره لأزواجه، فإنه هجرهن في غرفة أو في مشربة عالية ودخل عليه عمر وهو فيها قد اعتزل نساءه. ولهذا ترجم الإمام البخاري في كتاب النكاح بهذه الترجمة: باب هجر النساء في غير بيوتهن. ثم قال: ويذكر عن معاوية، وذكر هذا الحديث أن الهجر ولا تهجر إلا في البيت. قال: والأول أصح، يعني ما ورد من هجر النساء، من هجرة النساء في غير بيوتهن. قال: باب هجرة النساء في غير بيوتهن. قال: والأول صح. واختلف العلماء في هذه الترجمة، فقيل أن البخاري أشار إلى أن السنة هو الهجر في غير البيوت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا جائز. واستدرك بعض الشراع على هذا أن البخاري لم يرد هذا، وإنما أراد أن هذا جائز وهذا جائز، وأن الأول أصح من جهة الثبوت، لأن الحديث الأول في البخاري وهو على شرطه، وهذا ذكره البخاري بصيغة التمرير، فالأول أصح صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري. وأخذ العلماء من هذا أن هذا الهجر في البيوت يجوز وفي خارج البيوت، وأن هذا بحسب المصلحة، بحسب المصلحة، كما ذكر هذا الإمام ابن حجر رحمه الله أن النساء يختلفن في هذا. بعض العلماء قالوا إن الهجر في خارج البيوت هو خير للنساء، لأنها يحصل لها تأذي بدخول زوجها عليها من غير كلام. وقال ابن حجر: وهذا لا يلزم، لأنه قد تتضرر بعض النساء بخروج الرجل من البيت. قال: والذي يظهر أن هذا بحسب المصلحة. ثم اختلف في الهجر، فقيل هو أن يضاجعها ولا يكلمها، يعني يضاجعها في الفراش، يعني أن يكون بجانبها، ولا يقصد بهذا الجماع، يعني أن يكون في الفراش التي هي فيه ولا يكلمها ويوليها ظهره كما قال بعض أهل العلم. وقيل لا يكلمها بلسانه، وقال بعضهم هذا لا يمنع من الجماع، وقال بعضهم إنما هذا يرجع لمصلحته، فإن كان ترك الجماع له صبر عليه ولها فيه عقوبة فله ذلك. والذي يظهر أن الهجر هو أعم مما ذكر، فإنه يحصل في الكلام ويحصل بالهجر حتى في المضجع وكذلك في الجماع، وهذا بحسب حال المرأة. ولا شك أن هذه من الأساليب العظيمة المؤثرة في تأديب النساء، حتى إن إحدى الباحثات ذكرت في أثر هذا على المرأة وهي أدرى بذوات جنسها، وهي باحثة عالمة لها بحث ونظر وفهم في هذه المسائل، قالت إن أعظم سلاح للمرأة هو جمالها وهيئتها عند زوجها. قالت: فإذا صبر عنها في مدة الهجر وأعرض عن أنوثتها وعن جمالها فإن هذا رد لأعظم أسلحتها، فإن أعظم سلاح للمرأة هو حسن مظهرها وتبعدها لزوجها. قالت: فهذا يؤثر في نفسها ويكون مدعاة إلى رجوعها إلى الحق وإلى الخضوع. ولهذا أعظم سلاح المرأة هو في هذا، فإذا صبر عنها الرجل في هذه الحال فإن هذا يؤثر فيها، وتعلم أن له صبر عليها وعنها، ولربما استغنى بغيرها عنها، فهذا يؤثر في نفسها. ولهذا المرأة العاقلة إنما تستعين بهذا وبما أعطاها الله عز وجل من هذا السلطان في إصلاح بيتها، في التقرب لزوجها، وفي أن تضيف إلى جمال المظهر والهيئة جمال الخلق والطاعة، فإنها بذلك تصبح لها مكانة عند زوجها، خصوصا إن كان كريما شكورا، فإن هذا يؤثر في نفسه. وعقلاء الرجال تؤثر فيهم المعاملة أكثر من المظهر، والجمال يذهب ويبقى ما بين الزوجين من حسن العشرة وحسن الرعاية. ولهذا كثير من الأزواج رثوا نساءهم، ورأينا في الحج كم من رجل جاء ليحج عن زوجته ويدعو لها. هذا دليل على أثر صلاح المرأة على زوجها حتى بعد وفاتها. ومن هذا حسن ثناء النبي صلى الله عليه وسلم وشكره لخديجة رضي الله عنها بعد أن ماتت بسنين، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها حتى مات. وكنا بعض نسائه يغرن من خديجة رضي الله عنها وهي ميتة. فهذا دليل على أثر يعني عقل المرأة ونضجها في زوجها. فلربما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من هي أصغر من خديجة، ولربما قيل في صفاتهن الخلقية ما هو أكثر من خديجة، ولكنها رضي الله عنها فاقت غيرها بحسن خلقها وأدبها وكمال عقلها، وهي مضرب المثل في عقل النساء. وإن كنا بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم نلنا من العلم ما لم تنل خديجة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في المفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنهن أن لخديجة من النصر في بداية الإسلام وكمال العقل والنضج ما لم يكن لغيرها، وكان لعائشة من حفظ العلم ونقله ما لم يكن لغيرها. فهذه فضلت بعقلها ولم تدرك من العلم ما أدركت عائشة. وهذا دليل على أن المرأة بعقلها تغلب حتى بتصرفها، أو لربما ضاهت أهل العلم. فلاحظوا المقارنة بين خديجة وبين عائشة، فهذه في رعايتها للنبي صلى الله عليه وسلم وفي نصرتها، قال بعض أهل العلم بتفضيلها على عائشة رضي الله عنها. ومن أهل العلم من فضل عائشة رضي الله عنها، والأمر دائر بين راجح ومرجوح. وهذه من المواعظ والعبر للنساء كيف أن المرأة قد تبلغ عند زوجها مرتبة عالية، ولو كانت النظرة للجمال وللذة في وقتها لذهبت، ذهب ما بين الزوجين بانقضاء هذه اللذة، كما يحصل بين بعض الأزواج ونسائهن أنه إذا ما انتهت هذه اللذة ذهب كل شيء، ولا يكاد الرجل يذكر المرأة إلا عند حاجته إليها، وكذلك هي لا تكاد تذكره إلا عند حاجتها إليه. وأما الذين بنوا علاقات من الزوجين على أسس عظيمة فإن التوقير بين الزوجين والاحترام متبادل في كل وقت وفي كل حين، في حال الضعف والقوة، في حال المرض والصحة، حتى بعد الموت فإن الزوج يحفظ زوجته، وكذلك الزوجة. كم من زوجة قامت بحق زوجها بعد موته بتربية أبنائه وبالتصدق عنه، وفي هذا مثل يعني تضرب حقيقة للرجال والنساء في أن هذه علاقة عظيمة إذا ما أحسن الزوجان في العلاقة الزوجية في حال الحياة فإنها مؤثرة حتى بعد الموت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا دليل على فضل حسن الخلق وأنه أكمل درجات المؤمنين. قد تقدم أن حسن الخلق كلمة جامعة تدل على كل معاملة حسنة من البشاشة والطلاقة والصبر على الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن الرعاية وبذل المعروف وكف الأذى إلى غير ذلك من الأخلاق العظيمة التي يتعامل بها المسلمون. قال وخياركم خياركم لنسائه. وفي هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خيار الناس هم خيارهم لنسائهم، وأن كلما كان الرجل هو أفضل في معاملته لنسائه كان أفضل عند الله عز وجل. وهذا فيه ترغيب على حسن رعاية النساء والإحسان إليهن، وأن الرجل بتحقيقه لهذه المرتبة وهي الخيرية في البيوت، من خير الناس في بيته فهو أفضل عند الله عز وجل، هذا فيه ترغيب عظيم للإحسان إلى النساء. وهذا دليل على عظمة هذا الدين، وأي دين وأي منهج الآن محدث أتى بمثل هذا الحق العظيم، وأي حق أعطيت المرأة أعظم من هذا الحق، أن يكون خير الناس هو خيرهم لزوجته ولنسائه، ما هناك ترغيب أعظم من هذا الترغيب. ولهذا لو اطلع الغرب ومن يدعون الآن يعني ظلم المرأة في الإسلام وأنها بخست حقها، لو عرفوا هذا لعرفوا أن هذا الحق أنه ما جاء به دين، إلا ما جاء في بعض الأديان الأخرى إن جاء من كلام رب العالمين فنعم، وإلا في أنظمة البشر فإنه لا يمكن أن تعطى المرأة أعظم من مدلول هذه الكلمة العظيمة، وهو أن كل ما كان الرجل خير لنسائه كلما كانت هذه الخيرية هي درجة له عند الله عز وجل. والناس يتسابقون في الخير والفضل، كل يريد أن يكون خير الناس وأفضل الناس عند الله عز وجل. وهذا مما يشمل الإحسان إلى النساء، وأن يكون الرجل محسنا لأهله، وأن يكون من الأخيار، وأن يصبر على ما يلاقي، وأن يبذل ما يستطيع من المعروف، فإنه بحسب ذلك تكون مرتبته في الدين عند الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى وعن إياس بن عبد الله بأبي حباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطلقوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تخذن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله تبعنا هو بدال محكمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون، أي قوله أطاف أي أحاط.
نعم، هذا حديث إياس بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء، قال لا تضربوا إماء الله يعني النساء. وهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم هو في بداية الأمر، فإنه نهى عن ضرب النساء قال لا تضربوا إماء الله، وهذا من الإحسان للنساء. ثم إن عمر رضي الله عنه بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء جاء مخبرا النبي صلى الله عليه وسلم بحال النساء بعد ذلك، قال دائرنا النساء على أزواجهن يعني تجرأنا على أزواجهن، وهذا بعد ذلك بفترة من الزمن، وإنما ذكر هذا الراوي لتعلقه بما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر. فرخص في ضربهن بعد أن منع، فدل هذا على أن النهي في بداية الأمر أنه قد نسخ بما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما جاء في النصوص وجاء مبينا أنه قد نسخ، فإن المآل إلى ما عليه آخر الأمر وهو النسخ الناسخ للأمر الأول. فرخص في ضربهن بعد أن منع، وهذا للمصلحة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه هو المحدث الملهم، وهو الخبير بالرجال والنساء، وله نظر ثاقب، وله فهم، وله جرأة في الحق، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن منهم في هذه الأمة أحد فعمر. فجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بجرأة النساء على الرجال، وهذا لضعفهن، فإن المرأة ضعيفة. فلما رأينا هذا تجرأنا على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. هذه أيضا حال بعد الحالة الأخرى. إذن الحالة الأولى حال النهي عن الضرب وجرأة النساء، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم، فلربما حصل تجاوز من الرجال ومن الأزواج. وهذا دليل على أن الناس حتى في تلك العصور الفاضلة لربما حصل هناك أحيانا تجاوز في بعض الأمور، فيحصل بسبب هذا آثار يعني تنقل للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النساء لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم يشكون من أزواجهن ومن الضرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل محمد بآل بيت محمد عليه الصلاة والسلام نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. هنا لاحظوا المعالجة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع إلى الأمر الأول ونهى عن الضرب، وما أيضا ترك الرجال على ما هم عليه، وإنما وجه لمسألة عظيمة رفعت الفتنة وتحققت بها المصلحة، فقال: ليس أولئك بخياركم، أي الذين يضربون النساء. فبين أن ضرب النساء من غير حاجة أنه ليس من صفات الأخيار، وأن من طلب هذه المنزلة فعليه أن يدع هذا. فوجه هذا إلى أن هذا الأمر أنه لا يفعله الأخيار من هذه الأمة، وهذا مما يدل على كراهية الضرب والاحتياط له، إلا أن يكون هناك ليس هناك سبيل للإصلاح إلا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أولئك بخياركم، وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ضرب أحدا لا بيده ولا بغيره إلا في الجهاد في سبيل الله. فدل هذا على الاعتدال في هذا الأمر وعلى عظمة هذا الدين. وهذا الحديث فيه شاهد من التشريع لمراعاة المصالح، لمراعاة المصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء فتجرأنا فرخص في ضربهن، فتجاوز الرجال، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر تحصر به المصلحة وترتفع به الفتنة، وهو أن الضرب جائز لكنه لا يصدر من الأخيار، وهذا محمول على إن لم يكن هناك سبب، وقد يكون من المحرم، وقد يكون من الأمر الذي يمكن أن يعالج بغيره فيكون من المكروه. وأما إذا كان للإصلاح وفق المنهج الشرعي فإن هذا لا يعني فإن هذا النص لا يتنزل عليه، لأن الله عز وجل رغب وجه لضربهن بالمعروف عند وجود النشوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم.
نعم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع، قيل المتاع هو ما يبلغ الإنسان حاجته إلى حين وإلى وقت محدد، ولهذا الدنيا متاع، لأن متاعها وما فيها إنما هو لوقت محدد، وهي مدة وقت الإنسان في الدنيا. والمتاع يطلق على كل ما يتمتع به من الطعام والشراب ومن الأثاث الآن الموجود الذي يقال هو متاع، لأنه مما يحصل به الاستمتاع وما يحصل به قضاء الحاجة. قال: وخير متاعها المرأة الصالحة. خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وهذا دليل على أن من أراد المتاع الحسن فإنه لا يحصره بالمباني الفارهة ولا بالفرش الغالية الثمن ولا بما يرغب فيها الناس الآن، وإنما بجلب المرأة الصالحة التي هي خير متاع الدنيا. ولا شك أن المرأة الصالحة هي خير متاع الدنيا، فإنه إذا ما اجتمع فيها الدين والصلاح واجتمع فيها ما يرغب فيها الرجل من النساء فإنه تكمل سعادة الرجل بها من جهتين، من جهة ما يطلبه لنفسه ولحاجته من المرأة، ومن جهة ما يطلبه لدينه. وأما إذا تعارضت هذه المصلحة بتلك فلربما تحير الرجل بين دينه وبين زوجته. كثير من الناس يقعون في حيرة، وفي نهاية الأمر إما أن يمسك بها وأن يضيع دينه، وإما أن يختار دينه ويفارقها. وأما إذا ما اجتمع فيها الدين والصلاح وما يرغب فيها الرجال من النساء فهي خير متاع، وتكمل به سعادة المرأة مع سعادة الرجل مع هذه المرأة، لأنه يتحقق فيها الدين وما يرغب فيه الرجال من النساء مما يرغبون فيهن بحكم طبيعة الرجل وما يرغب فيه من النساء. فنسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على